بقراءة الآيات في هذا اليوم أو تكملة ما تيسر من تفسير الموروث عن أعظم المفسرين كما قال الألباني محدث العصر ابن كثير على أنه قال ابن تيمية أفضل المفسرين أو أفضل التفسير الطبري، لأن العلم هو الآثار، وقد جمع الآثار الكثيرة التي منها أخذ ابن كثير وغيره ممن فسر القرآن بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل أن ننعم بالقراءة نسأل الله أن يبارك لنا فيها ويجعلها خالصة لوجهه ويقين بها عذاب جهنم وعذاب القبر وأن يحسن بها ختامنا، ننوه على أن البعض الله يهدي هو يقرأ القرآن أول ما تجي سيرة الأمم السابقة، أمة يوسف، أمة عيسى، أمة إبراهيم، وما حصل بينهم وما حصل من كلام من المشركين تواقحوا به على أنبيائهم، يا شعيب لا نفقه كثير ما تقول إلى آخره، يجعل نفسه بمعزل ولا يستفيد، يقول ذول كفار. طيب ذول كفار، لكن تذكر من أفعالك ما ربما تكون مشابه لهم في أمور فاترك هذه المشابهة لهم. فهذه فائدة تقرأ في جوابات فلا تكن في معزل، فيذكر لك جوابات الكفار وطرائقهم التي لن تكن في أصلها مثلا من الكفر، الكفر وما دنا ألا تشابههم فيما ينقل عن الملة، ألا تشابههم فيما ينقص الملة والدين في القلب من معاصي. نعم، وحينئذ لو سمعت مثل قول الله تعالى وتبنون بكل ريع آية تعبثون ويجعلون أبنية لا داعي لها، إذا بنيت بيتك لا تشتغل بكثير من هذه الأشياء، فتضع تسرف في صناعة يعني نوافير وأشياء ممكن تجعلها في بناء مسجد. إيه نعم، في بناء مسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يؤجر عليه ابن آدم إلا البناء، إذا بنى لا يؤجر على هذا البناء، وهذا محمول كما قال شرح الحديث على الزيادة في البناء الذي لا داعي له. فهل يؤجر مثلا سوى في بيته نافورة قيمتها 2 مليون؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ إيش الشرف هذا؟ نعم، هذه الزيادة لا يؤجر عليه، يأثم ليش؟ الشرف، ولا تسرف. فالبناء الزائد، البناء الزائد الذي لا حاجة فيه بين أجر وبين إسراف، ولكن نرجو أن يؤجر في البناء على إرادة ستر نفسه وأهله وعورته وقايتهم الحر والبرد والبعد عن إضرار بالنفس، إذا كان البناء على قدر حال الباني. وهكذا استفد من الآيات في من تقدم بسؤال أهل العلم، أو إن كنت من أهل العلم مفسر على القدرة على التفسير فاستفد في واقعك، لكن يكون على درجة عالية من الإتقان في التطابق بحيث لا تكون مجازفة، كما سمعنا الزنداني يقول لتركبن طبقا عن طبق، قال الصاروخ يصعد طبق عن طبق، من النبي فسر الآية وانتهى الأمر، فقال النبي طبق عن طبق أي حال بعد حال، تكون في الصغر ثم تكون في الكهولة والشيخوخة، ولا دخل بالصواريخ بهذا. فالمقصود ألا تكون مجازفة أن يبدأ الإنسان يقرأ القرآن ويتدبر ويفسر على ما فسره السلف رحمة الله عليهم الكرام. ومن ذلك تدبر قول الله تعالى: يا شعيب لا نفقه كثير مما تقول. نفس هذه الدعوة في إسقاط دعوة المشايخ وأهل العلم اليوم هي هي. فإذا جاء بعض السفهاء يسقطون جهود بعض المشايخ يقول: والله ما فهمت شيء، والله ما نفهم وش السرورية، سورية سرورية، ما في شيء اسمه سورية سرورية. فيسقطون جهود الشيوخ بدعوة أن لا نفهم، يقصدون ما نفهم أن هذا الكلام ليس له وجود. فالمقصود أننا حينئذ ينبغي أن نستفيد من القرآن في كل حرف، وليس فقط إذا بدأت الآيات تتكلم عن الأمم السابقة ونقاشهم لأنبيائهم وعتوهم وعنادهم أن نقول هذا لا يمكن أن يكرر في واقعنا. لا، لو كان ذلك كذلك إيش الفائدة الله يذكر لك هذه الآيات وإيش يذكر لك القصص؟ القرآن يصلح لكل زمان ومكان، وليس القرآن لزمان معين، بل هو لكل إيش زمان ومكان. وهذا الإعجاز فيه سبحان الله، أنه صالح لكل زمان ومكان. فلا ينبغي الإنسان وهو يقرأ القرآن أن يكون في معزل، يقول هذول دول لا يمكن أن يكون أنا وأنت ممن يخطئ خطأ الكفار ويعمل عمله، لا أبدا. فاستفد يا أخي من القرآن، والأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية حتى يأتي دليل على إيش؟ على الخصوصية خالصة لك من دون المؤمنين. هذه خاص بالنبي، لأن النبي هو الوحيد في الأمة الذي يستطيع أن يتزوج المرأة من غير إذن ولي، إذا زوجها الله، إذا وهبت نفسها أو يزوجها الله له كزينب وهبت نفسها كتلك المرأة في صحيح البخاري قد وهبت لك نفسي. والأصل عدم الخصوصية إلا بدليل. فلا تدعي الخصوصية تقول هذا النبي وهذا خاص بالنبي وهذا خاص بالأمة السابقة، لأن شرع من كان قبلنا شرع لنا، إلا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه. فإذا عش مع القرآن بكل حرف تسمعه وتقرأه واعمل به، فإن كان غيب آمن به كأنك تنطق، كأنك تسمع صوت نفسك، إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. وإن كان عمل منكر فعل الكفار اجتنبه، ولا تقتدي ولا تتشبه بهم في جوابهم أنبيائهم. اطيرنا بموسى بك ومن معك، يعني يجي طالب العلم أحيانا يحضر حلقات ويحضر تقل تجارته، يجي الشيطان يقول شفت كيف سوت فيك حلقات العلم يا أخي، أول كنت فلوس، هذا شؤم هذا جاك، مش تعرف ايش يقول المدرس، لعله يقول شيء الله ما يحبه، نزلت تجارتك، ضاع وقتك. فهذه الآية تنهى عن التشاؤم بأهل ايش؟ بأهل الصلاح والحق. نعم، فيجي بعضهم الشيطان حتى يصدوا عن حلقات، يتشاؤم يقول شفت لما حضرت حلقات الناس بعدوا عني، بعد حلقات وش صار؟ قلت تجارتي، الحلقات صار دائما يوم حضرت حلقات وانا مشاكل من حرمتي. هذا من التشاؤم الذي الآية فيها طير بموسى ومعه طائركم معكم الآية.
إن ذكرتم بل أنتم المسرفون. إن ذكرتم.
طيرتم بموسى ومعه الآية. بكم. طيروا بموسى ومعه. شوف، فهذا لكي تبتعد عن هذا. أكثر الناس ينبغي أن تشاؤم به، وأبعد ما يكون في قلبك أهل الحق، لا لا تقول معرفة فلان العالم أو معرفة الحلقة أو معرفة الأخي الصالح اللي يحضر معي الحلقة، حياتي صار فيها كيت وكيت وكيت، وما سوى لك شيء، يعني ما سوى لك نميمة، ما سوى لك أي شيء. وهذا من أقبح التشاؤم، إذا كان الشؤم بحذوة فرس شرك، فكيف الشؤم بالصالحين؟ فإذا إذا قرأت القرآن هكذا احذر وتعلم من القرآن، فالله أنزله ليكون إمام لك للهداية والسعادة والخير والبركة. هذا تجعل القرآن ظهرية، تقول خلاص هذا مضى بارك كلام ما لا نوع فيه، بس قصص كذا كأنه أساطير أعوذ بالله. لا، استفد من كل آية وعش معها، وبحث في نفسك هل حدثت في زمنك، وتذكر وعرض على العلماء، ولا تكون معزل عنهم في التدبر كما فعلت الخوارج، دبروا ومن لم يحكم أنزل الله فإنهم الكافرون كفروا عليه، لأنهم صاروا يتفقهون القرآن لوحدهم، انعزلوا عن مجالس الصحابة في التفسير كمجلس علي بن أبي طالب كمجلس ابن عباس، فصار الخارجي يأخذ العلم عن صاحبه يقول شوف الآية شوف ومن لا يحكم أنزل الله فإنهم الكافرون، وعلي شوف كيف حكم أراء الرجال والله كافر ما توقعناها منه يعني، وانتشر التكفير. فلا تدبر القرآن لوحدك، تدبر مع أهل العلم، أو كل ما فتح درس في التفسير تحضر حتى تعرف من هو اللي يفسر، هل هو من أهل الحديث من أهل التحقيق. نعم، بعضهم سمعت تكلم بنيت أفكاره بشيء ما له علاقة بالقرآن، إنما هو أفكار، استغفر الله ونتوب إليه. أحضر أبو بكر يقول يسأل أبو بكر فيقول لا أدري، عمر يسأل لا أدري، سئل عن ميراث الجدة أبو بكر قال لا أدري ميراث الجدة، حتى ذكر له المغيرة بن شعب وقال أي سماء تقلني وتظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ليس بما ليس لي به علم. فالمقصود أن تعيش مع القرآن حتى يكون لك سعادة. كنت ماشي في السوق ولوح لك الشيطان بالنظر إلى مفاتن امرأة، تذكر وقل لمن غض بصرك غض بصرك، عيش مع القرآن. إذا جاءت المرأة زوجها دخل الخلاء أو نام وجاء الشيطان قال ليكون يعني زوجك بيسوي شيء أو عندها فلوس أو عندها كذا، خذ الجوال وتجسسي عليه، جاءت تأخذه وذكر قول الله تعالى ولا تجسسوا، حطت الجوال خافت الله. أي نعم، إذا جاء واحد زعلك وجيت تتنفس في مجلس تذكره بالسوء حتى تتنفسه، ولا يغتب بعضكم بعضا، نمسك عن عرضه. إيه، هذا اللي يعيش مع القرآن، هذا أسعد الناس. أما اللي أخذ القرآن ظهرية فقط يقرأه فيمر على أذنيه ولا يدخل قلبه، فهذا فيه شبه بالخوارج، إنه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم لا يفهمونه. أول شيء يفهمه، لأن القرآن الخوارج ما يفهمونه، ثم يفسرون على ضد ما هو مراده، ما يفهمون يفسرون على ضد، ولا يرحمون الناس. القرآن رحمة، وهم لأنهم يفسرون القرآن بأهوائهم بغير علم يسوون القرآن هذا عذاب على الناس. كيف القرآن نزل رحمة والعذاب؟ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فأخذ القرآن خوارج دواعش والسورية عذاب على الناس. تذكر ذاك الذي هو من هذه الجماعات الحزبية وكان أمس محاضرتنا، وآسف أن البعض حقيقة لم أجده حضر، وهذا حقيقة عار عليه والله، يترك هذه المحاضرات المهمة جدا والله، الذي إن كان له خوف على أولاده ينبغي أن ينتبه لهذه المحاضرات، عيب والله الإنسان يتخلف عن هذه المحاضرات المهمة. كيف تعرف ولدك أنه أصبح داعشيا؟ كيف تعرف أنه أصبح سوريا أو صار إلى آخره؟ هذه المحاضرات مهمة المنهجية، فلا تغيب عنها يا أخي، واتق الله سبحانه وتعالى، ولا أتيت لها زحفا، ولا تترك هذه النوع من العلم المنهجي. فالمقصود أن هذه الجماعة المسلحة كما مضى في المحاضرة أمس جعل القرآن عذاب، قال النبي سيكون هلاك أمتي في القرآن، يعني القرآن بدل ما يكون رحمة يهلكون أنفسهم به ومن معه. فتوأمان كما تم القصاص عليهم قبل كم يوم، قبل فترة، نعم، قتل والديهم هنا عندنا، عندنا هنا من أملاء البلد، قتل والديهم بيش بالقرآن. الله يقول كذا، إذن والدي طواغيت وتآمر فقتل والديه. طيب يا أخي القرآن رحمة، كيف خليته عذاب كذا بالجهل؟ فلا بد تفسر تفسير صحيح، تفسير صحيح حتى يكون لك رحمة. فإذا ما عرفت تفسيره ووقعت في التعيير الذي عير الله به بني إسرائيل، فقال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. الواحد من بني إسرائيل كهمه كان يمسك الكتاب ويقرأ ويقرأ ويقرأ، ولا يجلس في مجالس تفسير ولا يعرف تفسيره، ولو سألته ما يعرف. نعم، همه حفظ، همه قراءة، ما همه يفهم. وذلك هذا هو صفة الخوارج، فكانوا ينعزلون عن مجالس الصحابة. مجلس ابن عباس في التفسير يحضروا، لا يحضرونه حتى كفروا الصحابة، وصار فيهم حقد على الصحابة وتكفير لهم بسبب قراءتهم القرآن من غير فهم وفقه، فيحتجون به بغير علم فيكفرون ويقتلون. وذلك النبي حذر من هذا، فقال كما في مسند أحمد: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. كيف هلاك الناس في الكتاب؟ ها؟ قال يتأولونه على غير ما أنزل، لأنه ما سمعوا عن العلماء التفسير، فحينئذ يتأولوا الآية ويحرصوا أن ينادي فلان وفلان تعال شوف تفقهي أنا، فيهلك هو ومن سمع منه كالخوارج. فعلى المسلم أن يأخذ تفسير القرآن من مصادره الصحيحة، كما نفعل بقراءتنا من تفسير ابن كثير، فإنه رحمة الله عليه إمام في التفسير، وكان من طلاب ابن تيمية المحقق المدقق صاحب التفسير الكبير رحمة الله عليهم جميعا. نقرأ
55 تعليق. نقرأ:
تتم ولا نبدأ بقوله يا أيها العزيز؟
لا، فلما استيأسوا تعليقا نقرأ التعليق.
اي نعم، قرأنا فلما استيأسوا،
قرأنا، قالوا يا
أيها العزيز، قرأنا التلاوة فلما استيأسوا.
نعم.
طيب إذن نقرأ التعليق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
آمين يا الله.
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر واستمع. قال العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره للقرآن العظيم من سورة يوسف وقول الله تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن إخوة يوسف أنهم لما يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين الذي قد التزموا لأبيهم برده إليه وعاهدوه على ذلك فامتنع عليهم ذلك، خلصوا أي انفردوا عن الناس نجيا يتناجون فيما بينهم. قال كبيرهم وهو روبيل وقيل يهوذا، وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في البئر عندما هموا بقتله، قال لهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله لتردنه إليه، فقد رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه، فلن أبرح الأرض أي لن أفارق هذه البلدة حتى يأذن لي أبي في الرجوع إليه راضيا عني أو يحكم الله لي، قيل بالسيف وقيل بأن يمكنني من أخذ أخي وهو خير الحاكمين. ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع حتى يكون عذرا لهم عنده ويتنصروا إليه ويبرؤوا مما وقع بقولهم. وقوله: وما كنا للغيب حافظين، قال قتادة وعكرمة: ما علمنا أن ابنك سرق وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما علمنا في الغيب أنه سرق له شيئا، إنما سألنا ما جزاء السارق. واسأل القرية التي كنا فيها، قيل: المراد مصر. قاله قتادة، وقيل غيرها: والعير التي أقبلنا فيها، أي التي رافقناها عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستنا، وإنا لصادقون فيما أخبرناك به من أنه سرق وأخذوه بسرقته.
خلص نجية. الله عز وجل نصح هذه الأمة: إذا تناجيتم، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. أكثر مناجاة الناس اليوم فيما لا فائدة فيه، وهو ما يسمى اللغو، لغو الكلام، ومكروه، والذين هم عن اللغو معرضون، لأن اللغو يؤثر على القلب فيقسيه، واللغو لا يأمن معه الإنسان أن يمتد للحرام، لأنه كالقنطرة له. واللغو منع في الجنة لأنه مؤذي. قال الله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. المسلم إذا ناجى أخاه، والمسلم في أمة محمد، ألا يناجيه إلا بالبر والتقوى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو
معروف،
أو معروف، أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح. فليكن هذا عنوان مناجاته. أما تكون مناجاته تطفل وما يسمى بلغة العصر العوام اللقافة، وهي وشي، وهي أن يكون طفيليا يتطفل على أخبار الآخرين بغير حاجة، بغير حاجة. قال النبي: من حسن لسان المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يفيده في الآخرة. وكان واحد يناجي الإمام مالك أو جالس معه، فقال: كم عمرك يا إمام؟ فدقة الإمام مالك وعمله بالقرآن استحضر أن لا يجيبه. فقال رحمه الله الإمام مالك: قال: عمري لا يعنيك. ومن حسن لسان المرء تركه إيش؟ ما لا يعنيه، أي ما لا يفيده في الآخرة، كما قال ابن رجب. فليعلم المناجي أن الله إن كان اثنان في سيارة فالله ثالثهما. نعم. فلا يتناجى بالغيبة ولا بالنميمة ولا بشحن أخاه بالنميمة على أخيه، بل يتناجى بالبر والتقوى، ويعمر مجلسه بالذكر والخير، حتى لا يكون مجلسه حسرة عليه وصاحبه أو أصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم، يعني تناجوا، اجتمع قوم فأطالوا الجلوس من غير أن يذكروا الله أو أن يصلوا على رسول الله، إلا كان مجلسهم ذلك عليهم ترى، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم. فإذا كانوا ثلاثة فلا يجوز أن يخلص نجيا إلى الثاني ويترك الثالث قلق حزين، كما يفعل البعض الله يهديه، يكونوا ثلاثة المجلس شوي يتقدم على أذنه وشوش ذاك ما يبي يسوي، ويحزن يحس بالكلام عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ليش؟ هذا ترى يحزن. وثبت عن ابن عمر أنه كان مع ثاني، فجاء واحد يناجيه، فنظر ابن عمر فنادى العام، ايش يقول نادى؟ زهم، ولا اعرف اصلا في اللغه، لكن ازهموا، ها ازهموا. فنادى ابن عمر شخص يعني زهم، فجاء فصاروا كم؟ اربعه. قال: الان ناجي، لانه صاروا كم في المجلس؟ اثنين في مقابل اثنين، لكن لا يجوز ينفرد واحد ويقعد الثاني ناجي يخلص له نجيا لوحده، ما يصلح، حتى لا يحزنه ويقول يتكلمون علينا. نعم.
قال تعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قال رحمه الله: قال لهم كما قال لهم حين جاءوا على قميص يوسف بدم كذب، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال محمد بن إسحاق: لما جاءوا يعقوب وأخبروه بما جرى اتهمهم فظن أنها كفعلتهم بيوسف، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وقال بعض الناس: لما كان صنيعهم هذا مرتبا على فعلهم الأول سحب حكم الأول عليه. وصح قوله: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ثم ترجى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة يوسف وأخاه بنيامين وروبيل الذي أقام بديار مصر، ينتظر أمر الله فيه، إما أن يرضى عنه أبوه فيأمره بالرجوع إليه، وإما أن يأخذ أخاه خفية. ولهذا قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم.
فعل يوسف لما استبقى أخاه، انتبه، فيه حكمة عظيمة نستفيدها. ينبغي يا أخي الفاضل أن تسهل على نفسك صلة الرحم، تسهل على نفسك. فبلد لا يحصل لك ضرر في سكنها وهي وطن لك إلى آخره مثلا، وفيها رحمك، الرحمة الصلب، لأن الرحمة على قسمين: رحم مستحب وصلها كما قال خرافي في كتاب الفروق، ورحم مستحب وصلها، ابن العم مستحب، لكن الأخ الشقيق والأخت الشقيقة والخالة والعمة والجد والجدة والأب والأم لا شك باب أولى، هذه رحم صلب. لذلك النبي نهى أن زوج الرجل المرأة وأمها، المرأة وخالتها، المرأة وأختها. قال القرافي أن هذا الرحم شديدة، هذا رحم الصلب. لكن يجوز زوج البنت وبنت خالتها وبنت عمها، لأن الرحم خفيفة هنا مستحب وصلها. فالمقصود أنك تحرص إذا جيت تفكر في السكن والعمل الرحم. الآن بعض الناس إذا سكن بعيد رحمه ما يعرف إلا في العيد، إذا شافه في العيد. لا تكون عن رحمك بعيد. شوف يوسف أول فرصة استطاع فيها أن يلتصق برحمه فعل، صار له سيادة، وصوى من الحيلة الشرعية ما استبقى ولد أخوه بنيامين فيبقى في بلد عشان يوصل ويشوفه. وفي الحديث: إن الله لينعم بالرزق على قوم يتواصلون، يعني وإن كان في تقصير في الدين فيهم فينعم الله عليهم بالرزق إذا شافهم سبحانه الرحم يتواصلون، الأخ مع أخته، الأخ مع أخيه، فينعم الله عليهم بالرزق من أراد أن ينسأ له في أجله، ها، ويزيد له في رزقه سبحانه، فليصل رحمه. فشوف إبراهيم يوسف أول فرصة خلى عنده في البلد ابن يعني عشان يصل ويجلس معه، وهذا الإنسان لا يفرق في رحمه لأنه مصدر لرزقه في الدنيا، مصدر لرزقه، مصدر رضا ربه. تقول: الله تسألون به والأرحام أن تقطعوها. خلاص رحمك موجود الحمد لله في البلد، خلاص صار لك الوظيفة ما تقدر تعيش يعني أو تنتقص في ضرر، خلاص انتقل وصله بالتلفون بعدين وبر رحمك ولو بالسلام. نعم، ننتقل المسند
إشارة، نكمل المقطع،
أكمل المقطع ننتقل المسند.
قال رحمه الله: أي العليم بحالي، الحكيم في أفعاله وقضائه وقدره. وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف، أي أعرض عن بنيه، وقال متذكرا حزن يوسف القديم الأول: يا أسف على يوسف، جدد له حزن الابنين، الحزن الدفين. قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن سفيان العصفوري عن سعيد بن جبير أنه قال: لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع. ألا تسمعون إلى قول يعقوب عليه السلام: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.
يريد ذكر فضل الأمة، أن الله علمنا إن لله ولا راجعون. أبو يوسف لما صادنا الصدمة هذه العظيمة يحب يوسف حب عظيم فقده، فقال: أشكو بثي وحزني إلى الله. هذا طيب دعاء، لكن علم الله أمة محمد ما هو أفضل، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولكن الأمة لا ينبغي أن تستبدل هذه الكلمة العظيمة والنعمة القويمة بهذا الغلط المنتشر بين الناس. قال أخوك أو جارك فلان توفي، قال أخو جاري، يقول إيوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فخطأ. إنما يقول إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويزيد الطين أيضا بالله، فتأتيه المجادلة بمصاب برجل ثقيل فيصاب بالكلام معه فيقول لا حول ولا معنى لها. طيب، قالت أم سلمة وكانت تحب زوجها لما كان عليه من الخير والصلاح، فلما توفي علمها قبل ما يموت حديث إذا أصيب المسلم بالصيبة فقال إن الله والراجعون، اللهم أجرني من صيبتي وخلفني خيرا منها، ما قال عبد الله خلف الله خير. فلما قالتها قال في نفسها من خير منها، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة عظيمة، كثير ينساها منا، الشيطان ينسيه إياها. أول ما يأتيك خبر لا تحبه وصدمة، الصبر عند صدمة الأولى فاصبر وقل إنا لله، ففيها تسلية عظيمة، فكل لله راجع ومحاسب. فمصير هذا مصيرك المتلقي خبر موت صاحبك، مصيره توفي أن توفى، كلنا راجعون إلى الله ونحن له وملك له، يقبض أرواحنا إذا شاء. فهي نفس الكلمة مسلية جدا للقلب لمن فقهها. والأمة السابقة أشكو بثي وحزني، الأمة اللاحقة ما سمعت. فنشكر الله أن جعلنا من أمة محمد. نعم.
يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق. قاله قتادة وغيره، وقال الضحاك فهو كظيم أي كئيب حزين.
أي. إذن هذا فيه أن الاكتئاب قد يأتي المؤمن، قد يحزن المؤمن، لا يقول كيف يحزن المؤمن، قد يأتي حزن المؤمن، لكن نتصرف معه بالمجاهدة وبقراءة القرآن والدعاء، دعاء الكرب، الله الله ربي لا أشرك بشيء، هذا الدعاء طيب، توسل لله بالتوحيد. إذا جاء كرب دعاء المكروب كما أخبر النبي، يتوسل لله بالتوحيد، يقول الله الله ربي خالقي ومدبري لا أشرك به شيئا، أتوسل إليك يا الله بما أني مؤمن أنك ربي وأنه لا شريك لك، فأذبح لغيرك وأدعو غيرك بإيماني وعبادتي لك بالتوحيد، فافرج عني كربتي فيفرج عنك. لأن التوسل بالتوحيد والإيمان بالله أمر عظيم. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار. التوسل بالإيمان في القرآن في السنة بالتوحيد، هذا من أعظم التوسل إلى الله لتفريج الكرب.